Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم، وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف دكتور فتحي الطاهر الخبير في الإرصاد الجوي والتنبؤات عشان نتكلم معاه حول خريف هذا العام ومعدلات الأمطار في دارفور وقراءته لحالة الطقس والتغيرات المناخية وانعكاس ذلك على ولايات الإقليم في خريف هذا العام. أهلا ومرحبا بك دكتور، وما هي قراءتك؟
الإرصاد الجوي، احنا بنتكلم الان من الفاشر والحاصل طبعا يعني مع الظروف بتاعت المناخ، حاصل طبعا مع التغيرات المناخيه اللي حاصله، يعني الناس كلها عارفه التغيرات المناخيه، لكن مع التفاوت طبعا من منطقه لاخرى. الان احنا يعني مع التغيرات المناخيه، انا عشان مثلا تكون واضحه للناس لكم بمعلومه بسيطه، يعني بالنسبه اذا كان اخذنا الفاشر يعني كمقياس كمحطه كبيره قديمه وبدت يعني بدل الرصد فيها من 1917، يعني اعلى مطر في الفاشر دي كانت سنه 50 670 ملي، لكن وادنى مطر كان سنه 72 كانت 72 ملي، يعني عشان اوريك السقف الاعلى حاجه وادنى حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للفاشر هنا في الفتره بتاعت ال 105 سنه الفاتت دي، اعلى مطر يوم مطر واحده في يوم واحد كان 132 ملي، يعني ده كان في شهر 8 يوم 4/8 في 2005، عندك أعلى سقف بالنسبة للأمطار في على خلال 105 سنة بالنسبة للفاشر. وبرضو في 128 واحد من عشرة يوم 18/7 يعني سنة 50، ولاحظوا الأمطار في 50 طبعا كانت أكثر من هذا. بالنسبة للآخر أربع سنوات والخمس سنوات بالنسبة للفاشر، في سنة 2017 مطر الفاشر السنة ده كله كان 91.1، لكن في سنة 18 طوالي يعني أمطار اتصلحت جاءت بقت 355.4، يعني دي في 2018، وبعد طوالي عملت سنة 19 عملت 327.7، وسنة 2020 عملت 316.4، السنة الفاتة سنة 21 عاملة 225.7. ده بالنسبة للأمطار السنة دي، يعني حتى هذه اللحظة أنا بتكلم معاكم دي الأمطار عاملة في الفاتة حتى عاملة 205.6 لحد الآن، عاملة 285.6 ولسه ما زالت الآن سحب يعني زي ما قالوا بكميات كبيرة جدا، ومتوقع أمطار يعني في الأيام الجاية دي لسه أغسطس ذي، ورغم أنه بكرة آخر يوم متوقع بكرة برضو أمطار إن شاء الله، والليل مثل متوقع أمطار، بكرة برضو متوقع أمطار. بالنسبة للأمطار في المحليات في ولاية شمال دارفور، يعني المحليات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، يعني المحليات الشرقية دي كلها أمطارها تراوحت يعني تخطط 340 ملي بالنسبه للول بتاع الطويشه واللعيد والمناطق بتاعتهم كده. المحليات الغربيه ايضا تخطط 340، اللي هو دي المناطق بتاع اللي هو محليات كبكابيه وطويله وسريف بني حسين. لو اخذنا المحليات الجنوبيه اللي هو كليمندو ودار السلام، دي نسبه الامطار بتاعتهم اقل شويه، لكن تخطط 200 ملم. والمحليات الشماليه اللي هو المحليات بتاعت دار زغاوه اللي هو امبرو والطينه وكرنوي وبعدين مليط والمالحه يعني وكتم دي تخطط 300 ملي، لكن مليط يعني تخطط 240 ملي. المحليات بتاعت دار زغاوه دي كلها تخطط 200 ملي. فهنا ده الوضع بتاع الامطار. لكن الملاحظه في الامطار في هذا العام، يعني السحب الاحجام بتاعت السحب احجام يعني صغيره، وبالتالي يعني ما يعني امتدادتها ما واضحه زي زمان بتلقى مثلا تكون يعني امتداد بتاعت السحب الرعديه دي بتكون مثلا يعني ممتده امطار بتكون من الابيض مثلا للجنينه مسافه طويله جدا. الان يعني الامطار الامطار بتكون كابه في حي في حي الثاني والكوب، عشان كده بتكون امكار كابه بكميات كبيره. لما تكون الامطار بكميات كبيره والقطرات بتاعتها مثلا الكبيره، فبالتالي الجريان السطحي بيكون سهل جدا، وبالتالي كميه المويه بتكون اكبر من تحمل الارض بالنسبه لها، فالجريان السطحي بيكون كبير، وده قاعد بيعمل الفيضان، وده الاثر فعلا الان في اغلب مناطق السودان، ده التاثير المباشر بالنسبه للجريان السطحي. حاجه ثانيه برضو، المناطق في المناطق طبعا الرمليه دي الاخف تضررا، لانه الامطار اصلا المياه يعني في الاول بتجرب طبعا النسبه بتاعت التسرب عاليه جدا في المناطق بتاعت الرمال، لكن المناطق الطينيه يعني التسرب فيها يعني التسرب فيها بطيء جدا، يعني نسبه النفاذيه عاليه، عشان كده يعني جريان السطح في المناطق بتاعت الطين بكون اكثر، والمويه بتكون راكده بكميات كبيره جدا، عشان كده الغرق فيها بكميات كبيره. ايضا برضو الموسم الزراعي مع المساله بتاعت الامطار ده في دارفور، هنا شمال دارفور بالتحديد الموسم يعني الخريف جه متاخر جدا، يعني تقريبا شهر 8 يعني شهر اللي هو دخل شهر 7، وفي شهر 8 ده البيك حصل فيه شهر 8 كميات كبيره جدا من الامطار في شهر 8، عشان كده يعني ده الادى الى انه يكون في فيضانات في مناطق كثيره وضرر. المواطنين بالنسبه للمباني المبنيه بالطين بالذات، المباني المبنيه بالطين بالذات، لا من الطين طبعا لا من يرقد فيه المويه بجلس، وبالتالي يعني لما يشرب مويه بجلس، وبالتالي المستوى بتاع الدمار بيكون كبير، فالناس المباني من الطين يتضروا كثير، الناس المباني من يعني مباني بالمواد المحليه ايضا في ضرر، لكن ضرر اقل من الناس في الطين. الناس طبعا مع الضرر ده في ناس فقدوا حاجات كثير جدا، مع المويه دي بتكون طبعا شارت لهم بعض المجاري دي، المويه بتكون شارت لهم طبعا كثير من ممتلكاتهم وكده، وفي ناس طبعا استعدوا من بدري بيكون ما عندهم مشكله، لكن الناس اللي كانوا غافلين هم ديل الاكثر تضررا في الظروف الحاسه حصلت نهايته. ومتوقع الامطار حتى يعني انا ملاحظ الاقمار الصناعيه حتى الاول يعني بالنسبه لشمال دارفور، متوقع انه الامطار يعني حتواصل بنفس المستوى، يمكن تكون اقل شويه من اغسطس، لكن مواصله الامطار يعني مع الارض الرطبه دي ومع الرطوبه العاليه بزيد من الضرر بيكون موجود بالنسبه للناس، بيحتاجوا لانه الناس يقفوا معهم ويغيثوهم ويعينوهم، يعني على الاقل الناس بيكون يعني فقدوا الماء، وديل بيحتاجوا لخيم ومسائل بتعالج امورهم، وبعد ذاك الحته بتاعت الطعام برضو، وبعدين الخوف من المناطق اللي بتكون انه فيها دورات المياه المكشوفه، او لما تكون مع المياه الكثيره دي بحصل لها يعني المويه بتغطيها بتطلع لبرا، وديل بيكون الضرر ديل الناس بتخوف من الاسهالات والامراض دي الحاجه الناس يعني يشيروا لها. لكن المختصر المفيد احنا نقول في النهايه بنقول الخريف خير وبركه، والناس زرعوا، لكن كثير من المزارع المطر طبعا اثر معايا بالذات المناطق بتاعت الجزيره وكذا، المناطق ديك طبعا المحصول ذاته يعني اتغمر اتاثر، لكن عندنا هنا مثلا يعني بتيجي تلقى انه في المناطق العاليه الجوز بالذات دي كويس، المطر كان كويس جدا معاه ما عندها مشكله، لكن المناطق المنخفضه دي هو اللي حصل لها يعني تاثير مباشر. طبعا في ولايتين الشرق وجنوب دارفور نسبه الامطار عاليه، يعني نسبه الامطار اعلى من الامطار بتاعت شمال دارفور، والمنطقه مثلا مناطق الرهيد البردي وطوال وام دافوق، المناطق دي يعني هناك طبعا السد تاثر طبعا والسد كسر، لانه كميه الامطار بكميات كبيره جدا، وزي ما ذكرت انا قبل شويه انه الامطار متواصله، يعني لما تكون في صبانات بتكون ما في مشكله، لكن الامطار لما تكون متواصله الجريان السطحي بيكون عالي، والارض اصلا الارض بتكون رطبه والمويه راكده، وبالتالي بتجي مطر من فوق طبعا، وقطرات ذات ملاحظه قطرات كبيره، وبالتالي ومعها برد برضو هيل، فبالتالي دي قاعده تزيد تاثر في انه يعني مستوى المياه كميات كبيره جدا، وده ادى لانه يعني بعض السدود اللي اتكسرت وكده والناس تضرروا. فجنوب دارفور يعني نسبه الامطار بتاعتها اعلى والمواصل وبرد بدري قبل شمال دارفور، وعشان كده الضرر هناك بقى طبعا اكبر بالنسبه للمناطق بتاعت السدود وكده. شرق دارفور طبعا الامطار السنه دي بالنسبه لهم كثيره جدا.
شكرا دكتور فتحي الطاهر الخبير في الارصاد الجوي لمشاركتك معنا في هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا. يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية القضارف بشرق السودان أن نستضيف كل من الناشط السياسي عامر ضرايب والسيد قمر الطاهر للحديث حول مستشفى باسوند الذي تعرض معداته للسرقة وتسليمه للجيش، وأيضا حنتطرق خلال اللقاء إلى آخر التطورات في المناطق الحدودية مع جارة أثيوبيا عقب تجدد المعارك بين الجيش ومعارضي تيغراي في أثيوبيا خلال اليومين الماضيين. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا عامر ضرايب، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين رسالتنا لراديو دبنجة، الراديو الذي يغيب في قضايا المواطنين والقضايا وكل القضايا المدنية، والراديو يعني المناضل وأفراد المناضلين نشكرهم شكر جزيل، رسلنا كم رسائل ووصلت رسائلنا وما عندهم حاجة برموها في السلة، نقول لهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أن احنا ناس محلية باسوند القلابات الحدودية مع الجارة أثيوبيا، حضرنا اقتحمنا اجتماع المدير التنفيذي كمقاومة، وحضرنا الاجتماع ووجدنا فيه أفراد المؤتمر الوطني، وحاليا هم يعني بيمثلوا الجسم الانقلابي بمحليتنا، ولقيناهم بيجتمعوا دايرين يفتتحوا المستشفى القامت ببناه صندوق دعم الشرق. المستشفى ده بناه صندوق دعم الشرق وبأموال طائلة جدا، وحضروا معدات حديثة للمستشفى، وكانوا هم مستعجلين للفتح لأنه طبعا انسرقت قبل كده من المستشفى أجهزة عديدة، وحاليا يعني بتسرق، وأن احنا نشك شك كبير جدا في ناس الوزارة هم جسم مساعد لأنه رفضوا تفتح المستشفى دي كله. كم مرة طالبنا بأنه نفتحها ونشوف لها كوادر، فبقولوا كوادر هم ما عندهم، وكان في عبر منظمة في الخرطوم وافقت بانه تفتح لنا المستشفى ده، لكن هو المدير الطبي آنذاك رفض وحسوا هو قالوا ما في، فكانت المعاكسه دائما بتجي من وزاره الصحه، وحس المدير التنفيذي كان شفقان بانه يفتح المستشفى، وانا احترطت لفتح المستشفى لان انسرقت منه اجهزه كثيره، وبعدين ما في كادر صحي، يعني احنا الكادرنا بالمحليه والتابع لوزاره الصحه والتابع للمحلية، وحتى التعليم كلهم تابعين للمنظمات، وبيقعدوا 6 شهور و7 شهور وبصرفوا مال من الدولة وبصرفوا مال من المنظمات، وهم ما فاضيين عشان ما يديروا عمل يعني بتاع مستشفى. فكنا دايرين المدير التنفيذي يتريس حتى يتم لا 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 يجيب التسليم والتسلم، كان عنده تسليم وتسلم، ويعاد لنا يعني التسليم والتسلم للجهات التي تجي يعني وتستلم المستشفى، إذا كانت الجهة دي من وزارة الصحة أو من حسه هو زي ما جاء وسلمه للجيش، كانت يعني يكون في تسليم وتسلم، وكان مستعجل هو لتسليمه عشان يغطي الحقائق، والحقائق هي ما بتتغطى لأنه طبعا السرقات كبيرة، ويتحمل النتيجة يعني فتح المستشفى ما بيحل المشكلة. وفي تاني يوم من كلامي أنا في داخل المحلية تمت سرقة المستشفى وتم القبض على الجنات، واحد في داخل محلية باسوندا في مخرائيد، والثاني في ديم النور، وتم حس القبض على المدير المدعي بأنه مدير وهو ما مدير، هو طبعا هو بتاع إعلام في المحلية وماسك رأس الشباب، شباب المؤتمر الوطني من فترة بعيدة جدا، وحس التحقيق جاري، والشرطة وقفت معانا، ونحن نشكر الشرطة عبر راديو دبنجة لوقفتها الغوية معانا، ونطلب التحقيق من المدراء التنفيذيين اللي مروا على محلية باسوندا من سقوط النظام وحتى اليوم لانهم هم مروا بالمستشفى مرت بحوادث كثيره جدا، حوادث بتاع السرقات، وقاعد تستر عليها الوزاره. نحن ما عارفين ليش بتستر الوزاره، لانه قدامي انا كانت يعني نائبه مدير الصحه العلاجيه اعترفت بانه في سرقه، ومن المدير التنفيذي، وما في محاسبه قاعد تحصل خالص. وحسن نحن نشيد بشرطتنا اللي وقفت معانا المره دي، وقفوا معانا وساندونا، وتم القبض على المدير، ونتمنى المسانده في كل قضايانا، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم راديو دبنجا.
شكرا لك السيد عامر ضرايب على المشاركه في راديو دبنجا. ومنها ننتقل الى قمر الطاهر حول الاوضاع الامنيه في المناطق الحدوديه مع اثيوبيا، مع توقعات بتدفق جديد للاجئين من اقليم تيغراي الى الاراضي السودانيه. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طبعا حقيقه المتوقع احنا يعني الحرب الاثيوبيه تشتعل مره اخرى، لانه الحكومه الاثيوبيه قبل فتره وجيزه كان حشدت قوات على ثلاثه مراحل. المرحله الاولى اللي هي مرحله منطقه العفر، والمنطقه المنطقه الشماليه هي منطقه العفر، وحشدت منطقتين اللي هي منطقه جنوب وغرب الامهره، واللي هي دي طبعا هسه الان يعني حتقوم بعمليه بتاعت حمله مكثفه تسكر على التجراي هنا. وهنا قد ربما تتدخل برضو القوات الإريترية من الناحية الشمالية، ويصعب الوضع بالنسبة لتيغراي مواجهة الهجمات الأربعة. فمتوقع أنه يعني هتجي أعداد كبيرة جدا، لأنه ما سمعناه في الفترة الفاتت أو الفترة المرت أنه يعني حصلت عمليات انتحار من الأوضاع الاقتصادية السيئة في منطقة تيغراي، وحصلت عمليات يعني بتاعة نزوح من داخل المناطق بتاع تيغراي لمناطق بتاع النزوح اللي كانوا ونزحوا لها من قبل. والآن الأوضاع في تيغراي وضع يعني قاسي جديد وصعب شديد جدا جدا، ذلك ما نتوقعه.
نعم، يعني متوقع خلال اليومين ده يكون في تدفق جديد للاجئين.
نعم، ربما تكون في موجات كبيرة، ربما تفوت الموجات السابقة، لأن الأوضاع الاقتصادية وبالذات في فترة الخريف وما في يعني مواد غذائية الآن متوفرة أو كافية بالنسبة للتيغراي. فدي واحدة من الحاجات اللي ممكن تخليهم ربما يلجوا أو ينزحوا مرة ثانية للسودان.
نعم، وهل السلطات السودانية يعني متحسبة الآن مثلا للحتة دي مثلا، ولا لسه ما في أي استعدادات من المفوضية؟
السودانية نفسها الآن، الحكومة السودانية الآن نفسها عندها مشاكل داخلية، وخاصة منطقة الفيضانات التي حدثت في الجزيرة، فربما تحصل فيضانات أكثر، وربما تؤدي لأوضاع برضو كارثية داخلية بالنسبة للفيضانات في الداخل. فالحكومة قد تواجه مشكلة، وإذا كان الحكومة ما طلبت من المنظمات الدولية على أساس عشان تتحسب لمواقف طارية للمرحلة الجاية، الأوضاع بتكون صعبة جدا جدا على السودان هنا بالذات.
نعم، وبالنسبة للمزارعين يعني في المشاريع الحدودية على حدودية مع أثيوبيا، يعني في ظل التوتر وانعدام الأمن، المزارعين السنة دي هل قدروا زرعوا بشكل كويس، ولا انعدام الأمن ده مثلا أثر؟
نعم، المزارعين بالنسبة للمنطقة الجنوبية الآن ما حدثت أي يعني نوع من الاحتكاكات مع الحكومة، لكن أما المنطقة الشمالية اللي هي المنطقة الشرقية اللي هي المنطقة بتاعت الفشقة بالذات، حصلت فيها بعض الحوادث في قريب قبل أسبوعين، كان في اثنين تراكتر جو شالوه من الأثيوبيين مع أصحابه ذاته والسواقين والمساعدين بتاع الوابورات. فدي شيء حصل، لكن ثاني ما في شيء حصل، لكن في أثناء يكون هناك توتر في داخل أثيوبيا يكون بتجل الحوادث على الحدود مع السودان. يعني إذا حصل توترات داخلية في أثيوبيا فيما بينها بتجل الحوادث هنا مع السودان بالذات. يعني ليه؟ لأنه السودان بيكون محفاظ احتياطات كبيرة جدا جدا على أساس أنه ربما يعني تجي عمليات بتاعة نزوح أو عمليات بتاعة هروب بجماعي بالنسبة لقوات مسلحة وكده، بالصورة دي من الحكومة من جانب الحكومة الأثيوبية أو المعارضة الأثيوبية.
نعم، في القضارف عموما يعني في أي فيضانات السنة دي مثلا نجمت عن الأمطار الغزيرة؟
في منطقة
شكرا لك السيد قمر الطاهر على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى
اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لأن نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية. يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.